القاعدة العامة في منهج البحث التاريخي قلنا بتبدأ بدراسة الأصل التاريخي، تبدأ بتحليل محتويات هذا الأصل. ماشي، التحليل بيشمل أيضا المعنى العام للوثيقة أو الأصل التاريخي، مجمل المحتويات اللي بداخله، التفصيلات، وجهة نظر الكاتب، رأي الباحث، ملاحظات الباحث، تعليقات الباحث. النقد الباطني ده عبارة عن تحليل الأصل التاريخي بقصد تفسيره، بقصد الإدراك، منذ اللحظة اللي يعني دون فيها هذا الأصل التاريخي. العملية دي بتمر دائما في دورتين أو في دورين، تفسير ظاهر للنص اللي بقراه، تفسير ظاهر للنص اللي بقراه، وتحديد للمعنى الحرفي اللي بداخل هذا النص. الأمر الثاني إدراك المعنى الحقيقي للنص ومعرفة غرض المؤلف من مما يكتبه، استخدم تورية، استخدم بلاغة وما إلى ذلك من أمور. ربما يرمي لي كلمة تورية داخل النص كده هو، ويسيبني أنا بقى اللي أحلل وأنا اللي أفهم، لأنه هو في اللحظة اللي بيكتب فيها ما يقدرش يعمل غير كده. ربما يعني مسلطة عليه العيون، مسلطة عليه الأجهزة. ماشي، يبقى كده هو يعني لابد من تحديد المعنى الحرفي لنص معين، هو هي أمر بمثابة عملية لغوية. لابد من كل نص أقرأه من أن أعرف اللغة التي كتب بها. لا تكتفي أو لا نكتفي بالمعرفة العامة لهذه اللغة، بل من الضروري فهم واقع هذه اللغة، فضلا عن الإلمام بلغة العصر التي يكتب بها هذا المؤلف اللي بيرجع إليه ذلك النص. هناك قواعد ينبغي على الباحث أن يسير بمقتضاها عشان يحدد المعنى الحرفي للألفاظ، يحدد المعنى الحرفي لألفاظ النص التاريخي. تغير اللغة الواحدة من عصر لعصر، لأنها احنا زي ما قلنا إن اللغة كائن حي دائم النمو، دائم التطور، يمكن الاستعانة به في تحديد معاني بعض الألفاظ الخاصة بالسعي إلى فهم الجمل والتراكيب التي وردت بها تلك الألفاظ. تختلف معاني الكلمات من مكان لآخر، معاني الكلمات بتختلف من مكان لآخر. ينبغي هنا على الباحث معرفة اللغة ومعرفة اللهجة المحلية التي وجد في منطقة معينة والتي دون بها الأصل التاريخي. وأنا ذكرت لكم في محاضرات سابقة كيف تختلف معاني الكلمات من مكان لآخر. في بلاد المغرب على سبيل المثال يستخدمون كلمات لو نفهمه نحن على غير معنى ما يفهمه المغاربة منها. في بلاد المشرق في العراق وفي ما يليها من أقاليم يستخدمون كلمات تختلف معانيها عندما نستخدمها نحن هنا في مصر. داخل مصر نفسها أقاليم الصعيد تستخدم كلمات تختلف في مدلولاتها ومعانيها عن إقليم الدلتا أو القاهرة أو وجه بحري. مدلول اللفظ، معنى الكلمات بيختلف قلنا من مكان إلى آخر. كل كاتب له طريقته الخاصة في التعبير، أيضا لابد من الإلمام بلغة الكاتب وأسلوبه. ينبغي ألا تفسر كلمة أو جملة ما بذاتها فحسب، بل ينبغي أن تفسر في ذاتها وفي نطاق السياق العام للنص، تفهم من خلال نطاق السياق العام للنص. لو اتبعت هذه القواعد بدقة حيحول دون وقوع في خطأ فهم النص التاريخي بأقل ما يمكن من أخطاء. الباحث في التاريخ عليه أن يتبع أيضا أو يتتبع الأساليب والمصطلحات التي تأخذ معنى معين ولا تتغير ولا تتبع تطور اللغة الطبيعي، فبتخالف بذلك اللغة العصرية الشائعة. يدرس عليه أن يدرس الألفاظ جيدا اللي بتدل على معاني قابلة للتغيير بطبيعتها، زي الألفاظ الخاصة بطبقات المجتمع، زي الألفاظ الخاصة بنظم الحكم والإدارة، زي الألفاظ الخاصة بالعادات والتقاليد اللي بتتغير تبعا لما تقتضيه ظروف الحياة. احنا عارفين هناك ألفاظ كثيرة جدا، يعني على سبيل المثال ما ظهر من ألفاظ في العصر المعاصر أو في العهد المعاصر يختلف عن تلك الألفاظ التي ظهرت في يعني في القرن السابق. احنا 20 سنة اهو وجدنا ألفاظ غريبة كثيرة جدا، لا سيما الألفاظ التكنولوجية هذه دي، في ألفاظ ظهرت معانا جديدة في لغة الإدارة، في ألفاظ بنقول عليها ألفاظ عصرية في الموبايلات والتلفلني، يعني بدل ما يقول لك اعمل لي تليفون يقول لك تلفلني، ها ها رنلي على سبيل المثال للحصر. طبعا دي كلها ألفاظ ما كنا نسمع عنها قبل بداية عام 2000. ها طيب، يبقى لابد يبقى من إدراك الألفاظ الخاصة بطبقات المجتمع، بنظم الحكم والإدارة، بالعادات بالتقاليد، لأنه في ألفاظ بتأتي أو تأتي بها ظروف الحياة. على الباحث في التاريخ أن يكون مستعد للكشف عن المعاني الغامضة وعن المعاني المجازية وعن المعاني الاستعارية. بعض الكتاب في الأصول التاريخية بيستخدموا معاني غامضة، بيستخدموا معاني مجازية، بيستخدموا معاني استعارية، ودرسته في اللغة العربية الاستعارة ولغة المجاز والألفاظ الغامضة والألفاظ البلاغية، ودي كلها يعني لابد من الإدراك فيها، ودي ألفاظ دائما تأتينا في المصادر التاريخية أو في الأصول التاريخية والفصائل، تأتينا ما بين السطور، عشان كده لابد من الإدراك بها وفهمها فهما يعني عميقا، إذا خاصة إذا كان للمؤلف أغراض أخرى، زي مثل أن يكون لي قراءه اللي هم من أصحاب العقلية والثقافة الخاصة. في واحد بيكتب وبيكون كاتب ويعرف إن هو له فئة من القراء يمتلكون عقليات ويمتلكون ثقافات خاصة بهم، فهو بيكتب لهذه الفئات. لما أنا أجي أتعامل مع هذا المصدر وأنا لست صاحب عقلية ولا صاحب ثقافة من تلك التي يكتب بها هذا الكاتب، يبقى هتغلق علي أمور كثيرة لا أفهمها. أما الذين يكتب لهم فهم قادرون على فهم كتاباته، قادرون على فهم مجازاته. وده بينطبق كثيرا على الكتب الفقهية يا شباب، خلي بالكم الكتب الفقهية، وبينطبق أيضا في الرسائل الخاصة اللي بيبعث بها الخلفاء واللي بيبعث بها الأمراء إلى الولاة بتوعهم وإلى العمال وإلى ملوك الدول الأخرى. خلي بالنا، نخلي بالنا للمجاز، ها الكتابات فيها مجازات كثيرة جدا تظهر دايما معايا في كتب النوازل الفقهية والكتب الفقهية، تظهر معايا في الرسائل الخاصة. خليفة باعت كتاب للأمير لي، الخليفة باعت كتاب للوالي بتاعه، للعامل بتاعه في منطقة معينة في إقليم معين، باعت كتاب أو باعت رسالة لملك من ملوك الدول الأخرى أو لرئيس من رؤساء الدول الأخرى. ده كله علي أن أفهم المعاني الحقيقية للعبارات الغامضة في الأصول التاريخية، وده من أهم خطوات النقد التفسيري، دي من أهم خطوات النقد التفسيري الإيجابي الباطني. وعندما يصل الباحث إلى المعنى الحقيقي للنص التاريخي، فإن عملية التحليل أو عملية التفسير الإيجابي هنا تكون قد انتهت، والنتيجة التي أخرج بها كباحث من ذلك هي أنه أصبحت عارفا بمعلومات كاتب الأصل التاريخي والصور التي كونها في ذهنه عن المسائل وعن الحوادث التي كتب عنها.